Bismillahirrahmanirrahim. Taha selamü madakarnam. Anna muktada kavaid nehviye vel belagiyye en yekunem el mes'ulim ve el enbiya el sabiqunu ve leysem el yuhudu av nesaram bel kema tuhuyyela fi kelimatil mufessirine el khasati vel amma. وكلنا أن سيد الطباطبائي على الله درجاته في الليين طرح هذا المعنى بعنوان الاحتمال ولكنه رفضه ولما أفهم وجه رفضه رضوان الله تعالى عليه. كيفما كان هو قال ما فهم نحن نقول ما نفهم والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. وهناك احتمال آخر غير هذا اللي ادعيت في خدمتكم أنه ثبت بخبر معتبر سندان أنه نزلت هذه الآية الشريفة ليلة الإسراء والمعراج. هذا لما كان رسول الله يصلي هذا بعدما صلى مع الأنبياء السابقين ونزلت هناك آية شريفة. بل نقرأ هذه الآية في خدمتكم إن شاء الله. بل لكن هناك ذكر احتمال آخر وهو أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وكان يتردد وكان هذا المؤمن المسلم كان يقول لما لم يرسل الله سبحانه ملكا بحيث يكون منزها عن الحاجة إلى الأكل والشرب ونحو ذلك. وينبغي أن يكون النبي متميزا في حقيقته وفيهم هذا كيانه ولا يكون له كيان بشري بل يكون له كيان آخر غير كيان البشري. كيان البشري هذا يخضع النبي هذا إلى ما يحتاج إليه البشر من الأكل والشرب واللباس وحاجة إلى هذا بل ما يقيل إنسان من الحر والبرد. وأما إذا كان من غير الطبيعة البشرية فيكون النبي منزها عن هذه الاحتياجات. فلما لا يكون النبي من الملائكة؟ فالله سبحانه أمر النبي أنه إن كان هذا هو السبب لشك هؤلاء هذا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب عن هذه النقطة. هل الأنبياء سابقون كانوا من البشر يأكلون ويشربون ويفتقرون إلى ما يحميهم من الحر والبرد ونحو ذلك أو كانوا منزهين من هذه الاحتياجات كنزاهة الملائكة عن هذه الاحتياجات؟ هذا الاحتمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا تثبيت الإيمان هذا فيهم قلوب هؤلاء المسلمين أنه لما قال ما لهذا الرسول يشرب ما لآية قرآنية مضمونها أنه يأكل ويشرب يمشي ويأكل ما لآية سمتم. بل فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل الكتاب علماء منهم فهنا شاهدوا أنه المعقد نظر أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول أو ليس رسولا. الأنبياء سابقون كانوا من البشر وكانوا يأكلون ويشربون ويخرجون ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه البشر هذا من حماية من الأكل والشرب ويتعرض للصحة والمرض ونحو ذلك. هذا الاحتمال يبقى فيه الإشكال المتقدم الذي ذكرناه في خدمتكم إخوتي وأولادي عزة وهو الإشكال أن القواعد النحوية والتركيب النحوي والمعنى البلاغي يقتضي أن يكون المسؤول هو الأنبياء السابقون وليس اليهود والنصارى. هذه ملاحظة التي ذكرناها هذا في خدمة المفسرين السابقين الشيعة والسنة هذا تلك الملاحظة تبقى قائمة على هذا الاحتمال. هذا أولا. وثانيا أنه مع قطع نظر عن هذا فمن أين هذا كان يطمئن النبي أن أولئك اليهود والنصارى سوف يؤيدونه هذا في مقابل هؤلاء. هم كانوا يسعون في تفريق الناس عن حول النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يجتمعون، حتى لا يتقدم الإسلام ولا يتقدم، لا تتقدم دعوة النبي صلى الله عليه وآله. كانوا ولم يكونوا ملتزمين بالعدل والإنصاف حتى يشهدون للنبي صلى الله عليه وآله. ولكن بل فإذا هذا الإشكال الثاني، فهذا الاحتمال نرفضه لأجل هذين الاحتمالين، لأجل هذين الإشكالين استغفر الله. الإشكال الأول هو الذي وجهناه إلى علماء التفسير العامة والخاصة من أنه التركيب النحوي والقواعد البلاغية تقتضي أن يكون المسؤول والأنبياء السابقون وليس اليهود والنصارى. وكذلك الإشكال الثاني أنه من كين يأتي إطمئنان للنبي أنهم أن هؤلاء يهود هؤلاء نصارى سوف يشهدون للنبي هذا حتى يتمكن النبي من تثبيت عقيدة هؤلاء المسلمين. وهؤلاء كانوا يسعون في تفريق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة. حتى لعلي ذكرت وأكيد ذكرت في إحدى الجلسات الأخيرة أنه أهل مكة بعض قريش من أهل مكة جاءوا إلى وذهبوا إلى علماء اليهود، قيل كان سؤال هذا في مكة اللي كانوا علماءهم في مكة، وفي بعض الروايات أنه كان سؤال جاءوا منك إلى خيبر يجتمعوا مع علماء اليهود يسألونهم أنه هل دينهم وهو الشرك وعبادة الأصنام هو أحسن أو ما يدعو إليه هذا ابن عبد الله محمد بن صلى الله عليه وآله هو أحسن. لعنة كذبة لعنهم الله، قالوا لا ما أنتم عليه هو الصحيح. إذا كان هذا موقفهم لعنهم الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وآله. من أين هذا كان يأتي للنبي الإطمئنان بأنهم سوف يشهدون هذا بما هذا يريد من الشهادة لأجل تثبيت الإيمان هذا في قلوب هؤلاء المسلمين الذين يرابطهم الشك بين فترة وأخرى في أنه لما لا يكون النبي متميزا في حقيقته وفي كيانه عن البشر حتى لا يحتاج إلى الأكل والشرب ولا إلى الزواج ولا إلى هذا ما يقيه من الحر والبرد، كل ذلك لا يحتاج. فمن هذا فكيف يمكن اعتماد هذا الذي ذكرت لكم؟ وإن كانت رواية كقضية تاريخية وليس له سند معتبر، بل التزم أعترف بذلك، ولكن يصبح مؤيدا للإشكال الثاني الذي ذكرناه في خدمتكم. الإشكال الثاني ماذا ذكرنا؟ يقول من عين يأتي النبي على اعتماد والإطمئنان بأن هؤلاء اللعناء سوف يشهدون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا حاقدين على الرسول صلى الله عليه وآله، بل كانوا يعلمون أنه النبي، يعني علماء منهم، أما جهلة هذا فجهلة في كل مكان في كل أمم موجودة. ولكن هذا كانوا حاقدين على النبي وكانوا يحسدونه هذا لأنهم كانوا يتمنون مو كانوا يعتقدون، بعضهم كانوا يعتقدون، كانوا يتمنون أن يكون النبي آخر زمان من أولاد نبي الله إسحاق، بل ولا يكون من أولاد إسماعيل على نبينا علي عليه السلام. كانوا يتمنون مع وجود صراحة في كتبهم بأنه سوف يكون من أولاد إسماعيل ولا يكون من أولاد إسحاق، ويتمنون. فالله تعالى ما يمني على من يمشي على أمنيات الناس، الله تعالى يفعل ما تقتضيه على حكمة بالغة. فجاء رسول صلى الله عليه وسلم كما كان مقررا من الأزل، هذا في صلب النبي إسماعيل على نبينا عليه السلام. فإذا كيف هذا الذي قلت أنه كش مشركي مكة بقسم منهم جاءوا إلى علماء اليهود بل في مكة أو في خيبر يسألونهم لعنة، قالوا أن ما أنتم عليه من عبادة الأصنام، بل هذا في بعض الروايات كان وفد ذهب إلى من يهود إلى مكة لأجل إثارة تهيج مشركي مكة ضد النبي حتى يأتون إلى المدينة فيستعصلون النبي ومن معه من المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فهؤلاء قالوا ما نسمع منكم إلا تعالوا، هذا اسم هذا اعترفوا بما نقول نحن وهو عبادة أصنام، لعنا يهود أب سجدوا للأصنام، هذا إرضاء عن للمشركين. هؤلاء هم قضية تاريخية وليس سند معتبرا، ولكن أجعلهما هذين الخبرين مؤيدين هذا للإشكال الثاني الذي ذكرته في خدمتكم. فإذا نعم الذي يؤيد هذا الاحتمال أنه ورد في بعض الروايات هذا من كتبنا، ولكن هذا الاحتمال ورد أنه كان هناك من بل يتشكك من المسلمين لما لا يكون النبي هذا خارجا عن حقيقة بشرية، موجود في بعض الروايات نقرأ في خدمتكم، وهذه الروايات ضعيفة السند كلها أكثر من رواية هذا وهي ضعيفة السند. على كل حال نحن هذا أول نقرأ هذه الرواية التي تؤيد هذا الاحتمال وقلنا ضعيفة السند، ويبقى لكم الحق وأقرأ إن شاء الله وهو رواية معتبرة تدل على أنه كان ليلة الإسراء وليلة المعراج هناك كان هذا الخطاب من الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن بابوي قال حدثنا مظفر بن جعفر بن مظفر بل على علوي قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه قال حدثنا سند طويل، وهذه رواية موجودة هذا إخوتي على جلام في هذا الكتاب تفسير البرعان وينقله رضوان الله تعالى عليه من كتاب علل الشرائع، علل الشرائع الموجود هذا فيها عن مطبوع بل إخوتي أجل الله موجود هذه الرواية في علل الشرائع. هذه رواية بعد هذا السند طويل عن قول الله عز وجل يحيى بن أكثم عليه ما يستحقه، هذا وجه سؤال إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أن يحيى بن أكثم كتب إليه إلى بل أن موسى أخبر موسى هو سأل الإمام بل الجواد سلام الله عليه أحسنتم بل أن أباي أن يحيى بن أكثم كتب إليه إلى بل يقول وكان ممن يصحب موسى بن جعفر، موسى بن جعفر بن علي بن موسى رضى أن موسى أخبره أن يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مصائل بل موسى بن جعفر وليس كذا ولا ذاك، الله أفضل بل على كل أي مكان. فإن قال عن قوله سبحانه بل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، من المخاطب بالآية الشريفة؟ سؤال يحيى بن أكثم عليه ما يستحق هو من المخاطب بالآية الشريفة؟ فإن كان مخاطب بها النبي صلى الله عليه وآله بل فعليس قد شك إن كنت شك فيما أنزل الله عز وجل عليه، وإن كان المخاطب غيره هذا فعلى غيره إذن أنزل القرآن خاطب مخاطب من انزل اليه. بلي. قال موسى: فسألت اخي علي بن محمد بلي عن ذلك، قال: اما قوله فان كنت في شك الى اخر الايه فان المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في شك مما انزل الله عز وجل، ولكن قالت الجهلة، جهلة من الذين اسلموا، كيف لا يبعث الينا نبيا، يعني الله سبحانه، من الملائكة، وانه لم يفرق بينه وبين غيره فيها استغناء عن الاكل عن المأكل والمشرب والمشي في الاسواق. فاوحى الله عز وجل هذا الى نبيه صلى الله عليه واله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هذا بمحضر من الجهلاء، يعني جهلاء قاعدين الذين يكون لم لا يكون النبي ملكا. فرسول ارسل الى اهل الكتاب قال من بلي، وانما قال فان كنت في شك، ولم يكن في شك، ولكن هو لينصفهم من نفسه. هو الرسول مثل ما يقول هذا، قد ياتي انسان يقف موقفا لاجل ان يكون في موقف منصف، مثلا في آية المباهلة كما يشير له، بلي هذا تعال ندعو ابنائنا وابنائكم ونجعل اللعنة. الرسول كان شاكا في صدقه، لا، هذا يسمى انه انصف نصارى من نفسه، قال تعال نجلس، يتبين هناك من الشاك، من هو كاذب ومن هو الصادق. وهذا المطلب موجود في هذا كتب البلاغة انه كذلك، إنا على هدى أو نحن في ضلال مبين، أن وإياكم لا على هدى أو في ضلال. أيضا هذا يأتي في مكان أنسى، يا مثل ما يقول طلبة اثنين يختلفان في مطلب، وكل من واحد يتخيل أنه هو يعتقد أن ما فهمه هو صحيح، كل طال إلى الأستاذ، قال يتبين هذا من هو على الحق ومن هو على اشتباه. فهذا يسمى عندهما هذا الإنصاف من نفسه، يعني إنسان إذا كان مطمئنا من صحة عقيدته فلا يخاف، هذا هذا يعرض نفسه لمثل هذا المرض. فإن كنت في شك يكون هذا، بل فإن كنت في شك ولم يكن، بل ولكن لينصفهم كما قال الله سبحانه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، استغفر الله، على الكاذبين. ولو قال تعالوا نبتهل ونجعل لعنة عليكم فقد قال هي الشكل وما يجي كلش بس علينا من كنت، فكن لن نجعل اللعنة على الكاذبين. هذا يسمى الإنصاف في مكامل هذا تحقيق الحق. هو هذا المعنى، قلنا هذا الاحتمال ما هذه رواية تدل، وبعض الروايات الأخرى كلها ضعيفة السند، كل هذه الرواية كان في علل الشرايع هذا سنه ضعيف، فيه بعض ضعفاء وفي بعضهم مجاهيل ولم يوثقوا في الكتب الرجالية مصادر الرجالية، ولم يحكم عليهم بفسقهم أو عدم وثاقتهم. ورواية أخرى ذكرها على عياشي في تفسيره، والتفسير الموجود بين عهدينا هذا تفسير العياشي هذا كله خربت رواياته، كل خربت. هذا يقال أنه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لمصلحة رعاها هذا لخص ذاك أصل التفسير، كانت فيه أسناد الروايات كلها موجودة ولخص واختصر وحذف الأسناد لما فعله هو يعرف، هذا معلوم هذا في مجال العلمي، حذف السند يكسر ظهر الرواية، هذا لا تبقى له قيمة العلمية في مقام الاستدلال. لما فعل رضوان الله تعالى عليه نفسه، هو لخص كتابين، هذا الكتاب وكتاب آخر كتاب رجال الكشي. وهذا التفسير به مشكلة أخرى ما موجود كله، هذا قسم فقط الجزء الأول، قسم الأول من القرآن موجود تقريبا إلى سورة الإسراء، بل وبقية صور هذا لم تصل إلينا، والذي وصل إلينا هذا معذوف السند، فرواية ضعيفة السند بالإرسال وغير الإرسال. وسند الشيخ طوسي إلى هاي مشكلة أخرى موجودة في فيها تفسير عياشي، سند الشيخ طوسي إلى عياشي ضعيفون، يعني من الطريق الذي وصل هذا التفسير إليه سابقا كتب كانت تأتي بالطرق الأسناد، فلان علف الكتاب يؤتي لتلامذته وتلامذته لمن بعده، وهكذا يصل الكتاب إلى البشرية كلها، هكذا كان، لأن الكتب ما كانت مطبوعة، طبعا ما كانت، فكان نقل الكتب وطريق الشيخ طوسي إلى هذا، كما قلنا هذا في بعض المباحث الفقهية، أن طريق الشيخ طوسي إلى عياشي ضعيف، فصار ضعف من جهتين، من جهة أصل قطع السند، وطريق الشيخ طوسي إلى ابن مسعود العياشية هذا أيضا ضعيف. أيضا هذه رواية تدل على هذا الاحتمال الذي ذكرناه في خدمتكم. وهناك رواية أخرى ذكرها هذا صاحب نور الثقلين الهويزي رضوان الله تعالى عليه أيضا بهذا، وأغلب روايات مشتركة بين كتابين، هذا كتاب هذا البرهان في تفسير القرآن للبحراني رضوان الله عليه، وذلك تفسير نور الثقلين للهويزي قدس الله روحه طاهرا، أما أغلب الروايات لكن هناك نسبة بينهما خصوصا من وجه، بل بعض مشترك بعض يوجد في ذلك لا يوجد في هذا. لم أجد رواية معتبرة، أنا لم أجد رواية معتبرة تدل على صحة هذا الاحتمال الذي طرحناه في خدمتكم. وأما هذا ما وعدتكم أكثر من مرة من أنه ورد فيها رواية معتبرة أن الآية نزلت ليلة المعراج، هذه روايات دل ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء، بل بعد ما أذن وأقام جبرائيل ثم نزلت هذه الآية الشريفة، وهذا موجود في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا سند هذه الرواية الأولى بعد الآية الشريفة من هذا التفسير البرهان علي بن إبراهيم. قال حدثني أبي عن عمرو بن سعيد، هو عند أغلب الثقة الراشدي، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال لما أسري بالنبي برسول الله صلى الله عليه وآله هذا إلى السماء، فأوحى الله إليه في علي ما أوحى، من شرفه وعظامه بل عند الله سبحانه، ورد إلى بيت المعمور، يعني لما أرجى باسمه راى بيت المعمور، وجمع له جمع له الله سبحانه النبيين فصلوا خلفه، عرض في نفس النبي صلى الله عليه وآله من عدم ما أوحى الله إليه في علي، يعني مال مو شك في عظمة علي، شك سأقول سادام شك له معنى، يعني شك في الغاية التي لعجلها شرف علي بن طالب هذا التشريف، وليس نبيا، هو نبي ذاك غير نبي، عليه أن يطيع النبي، غاشك يعني ترديد في الغاية من هذا التشريف، لا في أصل التشريف النبي، وهذا يمكن أن يحدث وليس فيه أي شيء. قال فأنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل يعني الأنبياء وليس اليهود والنصارى. الأنبياء قلنا حتى إذا لم تكن هذه الرواية نحن نقول حسب موازين العلمية بما قلنا لأنه لا يمكن أن يكون هذا مسؤول هم يهود أو نصارى. فقام بالي فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكون الذين من الذين كذبوا بآياتنا بآيات الله استغفر الله فتكون من الخاسرين. قال صادق عليه السلام فوالله ما شك وما سأل ما شك بلي هذه هي. وكذلك ذكر هذا هناك رواية أخرى الحويزية رضوان الله تعالى هذه الرواية ذكرها وهي من تفسير علي بن إبراهيم ذكرها هو بلي وهذه الرواية التي ذكرناها بعضها غير معتبرة أيضا ذكره عمك. بل الرواية التي قلت أنه تعيد هذه الرواية هذا وهي غير معتبرة ذكر هذه الرواية آدم بل رابيا بل في خرائج والجرائح في الجزء الأول تبع حديث سبعة أخيرة ثلاث مجلدات في الجزء الأول صفحة حسب الظاهر 84 وهذا الشخص ينقل ذلك يقول عدن هذا وارد فيها حق فيها ليلة الإسراء بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء هذا بعد فأذن جبرائيل وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله رواية طويلة هذا فيهم بل يقول إن هذا البراق كان حصل له فنحو من النشاط قام يقمز جبريل قال له اكسير عاقل هذا هدأ نفسك بل فهدأه هذا وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم قال أبو جعفر سلام الله عليه في قوله تعالى هذا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني هؤلاء الأنبياء الذين جمعوا فلا تكون من الممترين فلم يشك رسول الله ولم يسأل حتى يدولك أنبياء هم سألوا. فلحاصل أنه هذه رواية سندها هذا بيان هذا مثل ما يقولون مصطلحكم هناك فيهم هذا وراء البحر قربر فهي سند خلل بيه سند خلل فني هذا فلا يمكن أن يجعل دليلا عند ذلك الخبر المعتبر موجود في تفسير علي بن إبراهيم مؤيدا بهذا الخبر الموجود في جرائع في خراج والجرائع هذا وللكلام تتمنى أعرضها في خدمتكم إن شاء الله والحمد لله.